أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وزعم بعضهم، عفوا، قال الشارح: وقيل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة. كان كلامنا في الدرس السابق في بيان الضابط المعول عليه في معرفة التنافر الحروف، حروف الكلمة. وقلنا الأقوال التي ذكرها الشارح ثلاثة: القول الأول هو الذوق الصحيح، وهذا ما ذهب إليه الشارح. القول الثاني هو مضاربة الحرف المتوسط بين حرفين لما قبله ولما بعده في الصفة. وأيضا ذكرنا أن هذا القول باطل، يعني أبطله المصنف، العفو الشارح. بقي عندنا القول الثالث. القول الثالث يقول: التنافر في كلمة مستشزرات سببه قرب المخارج. قرب المخارج، مخارج الحروف، والحروف المقصودة في المقام، عليكم السلام ورحمة الله، الحروف المقصودة هي الشين والتاء والزاي. هذه الحروف جميعا هي من مخارج الفم، هي من مخارج الفم، فهي متقاربة في المخرج، هي متقاربة في المخرج، ولذلك وقع التنافر بينها. فالسبب في تنافر هذه الكلمة مستشزرات هو قرب مخارج حروفها، قرب مخارج حروفها. فإذن الحاكم الذي يعول عليه في معرفة التنافر إنما هو قرب المخارج. واضح هذا إن شاء الله؟ إن قلت في القرآن الكريم وقع، في القرآن الكريم وقع قرب المخارج بين الحروف، في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم، أعهد، وقع فيها قرب المخارج، الألف والعين والهاء، يعني الهمزة، نقول الهمزة والعين والهاء، هذه كلها من مخارج الحلق، كلها من مخارج الحلق. فهذا يعني أن أعهد كلمة غير فصيحة، وهذا يعني أن القرآن اشتمل على كلمة غير فصيحة، مع أن القرآن فصيح بكله، جميعه فصيح. ألا يأتي إشكال عليكم بسبب قولكم؟ هذا الآن نتحدث مع القول الثاني. الثالث، نقول القول الثالث يلزم عليه هذا الإشكال، وقوع التنافر في القرآن الكريم، لأن سبب التنافر هو قرب المخارج، وقرب المخارج موجود في هذه الكلمة أعهد. نقول يجيب هذا القائل، يجيب يقول التنافر الذي وقع في أعهد، طبعا نسلم بالتنافر، نسلم لأن قرب المخارج موجود، ولكن التنافر في هذه الكلمة ليس من التنافر الشديد. تتذكرون ذكرنا أن التنافر على قسمين، ما كان متناهيا في التنافر وما كان دون ذلك. المصنف ذكر مثالا للثاني، أما الأول فقد ذكره المصنف في كتابه الإيضاح، وذكره الشارح في كتابه المطول، وذكرنا مثالا له وهو قول الأعرابي حينما سئل عن ناقته: تركتها ترعى الهع خع، الهع خع، هذا فيه تنافر شديد. يقول هذه الكلمة أعهد، هذا الفعل فيه قرب مخارج، فيه تنافر، لكن هذا التنافر دون التنافر الشديد. جيد. والتنافر إذا كان دون التنافر الشديد ووقع في كلام طويل فلا يكون مخلا بالفصاحة، فلا يكون مخلا بالفصاحة. نعم، إذا وقع في كلام قصير فإنه يكون مخلا بالفصاحة، أما إذا وقع في كلام طويل فلا يكون مخلا بالفصاحة. وهذه الكلمة وقعت في كلام طويل، السورة أو القرآن، من ضمن سورة طويلة أو من ضمن القرآن، فلا يكون مخلا بالفصاحة. نعم، نحن نسلم أنه يوجد تنافر لأن قرب المخارج موجود، فالتنافر موجود في هذه الكلمة، ولكنه تنافر دون الشديد وهو واقع في كلام طويل. والتنافر إذا كان واقعا في كلام طويل فلا يكون قادحا بالفصاحة. واضح إن شاء الله. ويقول هذا له نظير، التفتوا جيدا، هذا له نظير. الكلام العربي الطويل إذا اشتمل على كلمة غير عربية فإن اشتماله على كلمة غير عربية لا يقدح في كونه عربيا، يبقى عربيا وإن كان مشتملا على كلمة غير عربية. والقرآن الكريم من هذا القبيل، القرآن الكريم اشتمل على كلمات غير عربية. نعم، اشتمل على كلمات غير عربية لحد الآن. الكلام لهذا القائل، لحد الآن الكلام مع هذا القائل بالقول الثالث، مثل من قال مثل كلمة قسطاس، قسطاس، قالوا هذه كلمة رومية، كلمة رومية. بعد مثل كلمة السجل، قالوا هذه كلمة فارسية، السجل. بعد قالوا مثل كلمة مشكات، هذه كلمة هندية، ما أعرف هذه تعرفون، هذه كلمة مشكات وردت في القرآن الكريم، مشكات أيضا، قالوا هذه كلمة هندية وليست عربية. اشتمال القرآن على كلمات غير عربية لا يقدح في كونه عربيا، يبقى هو عربي. الكلام في المقام من هذا القبيل. القرآن الكريم اشتمل على كلمات غير فصيحة، اشتماله هذا لا يقدح في كونه فصيحا، هو فصيح. فالحاصل أن سبب التنافر هو قرب المخارج، قرب المخارج. الشارح يقول هذا الكلام فيه نظرون، هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. لماذا؟ لأربعة أمور، لأربعة أمور. الأمر الأول، أنت ماذا قلت؟ قلت بأن اشتمال الكلام الطويل على كلمة غير فصيحة لا يقدح في فصاحته، نقول هذا غير مسلم، هذا ليس بصحيح. فصاحة المفردات أخذت في حد فصاحة الكلام، فصاحة الكلام موقوفة على فصاحة المفردات. فإذا كانت مفردة أو كلمة غير فصيحة في كلام فالكلام غير فصيح، ولا فرق بين أن يكون قصيرا أو طويلا، لأن فصاحة المفردات أخذت في حد فصاحة الكلام. يعني الكلام كلماته لا بد أن تكون فصيحة، فإذا كانت كلمة من كلماته غير فصيحة لا يكون فصيحا، سواء كان طويلا أم أكان قصيرا. طول الكلام وقصره لا علاقة له بالفصاحة وعدم الفصاحة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره الشارح في رد هذا القول، التفتوا جيدا، الرد الثاني، الرد الثاني عنوانه أن هذا القول يستلزم الإفساد أكثر من قول الشارح في إدخال المركب الناقص في كلام المصنف. توضيح ذلك، لما تحدثنا عن الفصاحة وأنها تكون وصفا لأي شيء، قلنا تكون وصفا للمفرد والكلام والمتكلم، ذكرنا إشكالا على المصنف أن ظاهر كلامه فيه قصور، لأن هناك أمرا رابعا يوصف بالفصاحة وهو ليس بكلمة ولا كلام ولا متكلم، وهو المركب الناقص، هو المركب الناقص. فاضطررنا إلى تأويل كلام المصنف حتى ندخل المركب الناقص فيه. التأويل كان على قولين، وقع فيه قولان. القول الأول قال نؤول الكلام، نؤول الكلام، فنقول الكلام ماذا؟ ما ليس بمفرد، ما ليس بمفرد، ما ليس بمفرد، فيكون للكلام ماذا؟ فردان، الأول المركب التام والمركب الثاني، الفرد الثاني المركب الناقص، فيدخل في الكلام، فيكون كلام المصنف شاملا للمركب الناقص. واضح هذا؟ واضح. فإذا لما نقول كلام فمقصودنا فردان، مقصودنا فردان، مركب التام والمركب الناقص. التأويل الثاني اللي ذهب إليه الشارح، قال نؤول في المفرد، نقول المفرد ما ليس بكلام، ما ليس بكلام، فيشمل الكلمة ويشمل المركب الناقص، صحيح؟ ما ليس بكلام. على هذا التفتوا معي، على هذا المفرد شمل فردين، أما الكلام فشمل مفردا واحدا وهو المركب التام، المركب الناقص يكون داخلا تحت المفرد، جيد. صاحب القول الثالث ها هنا الذي يقول بأن سبب التنافر هو قرب المخارج، هو الذي قال بالتأويل الأول، هو نفسه الذي قال بالتأويل الأول الذي قال بأن الكلام يشمل فردين، مركب التام والمركب الناقص، هذا واضح. هو إذا كان هو الذي قال بذلك ماذا يترتب على هذا؟ نقول يترتب على هذا، التفتوا، أن المركب الناقص إذا اشتمل على كلمة غير فصيحة وكان طويلا، اشتماله على كلمة غير فصيحة يقدح بفصاحته أو لا يقدح على هذا القول؟ لا يقدح. بعد، والكلام المركب التام إذا اشتمل على كلمة غير فصيحة وكان طويلا يقدح بفصاحته أو لا يقدح؟ الجواب لا يقدح. فعنده فردان إذا كانا طويلين واشتملا على كلمة غير فصيحة فإن اشتمالهما على كلمة غير فصيحة غير قادح بفصاحتهما، واضح؟ فردان ما هما؟ مركب التام والمركب الناقص. لأن لما نقول كلام فمقصودنا من الكلام بحسب التأويل الأول ماذا مقصودنا؟ مركب التام والمركب الناقص. فإذا هناك فساد كثير، ليس فساد في فرد واحد بل في فردين، لأن المخالفة ستكون أكبر. نقول فصاحة الكلام مأخوذ فيها فصاحة المفردات. أنت تقول لا، إذا كان كلمة غير فصيحة لا يقدح بفصاحة الكلام، لا يقدح بفصاحة الكلام. فإذا لا يقدح بفصاحة الكلام يعني والكلام كم فردان، فمعنى ذلك لا يقدح لا بفصاحة المركب التام ولا يقدح بفصاحة المركب الناقص. فإذا مساحة الفساد والبطلان اتسعت، شملت المركب التام وشملت المركب الناقص. أما أنا الشارح الذي قلت نؤول في المفرد، أبقيت الكلام شاملا لكم؟ فرد واحد. فلو صح كلامك الفساد يكون في مساحة أضيق في فرد واحد اللي هو المركب التام، أما أنت الفساد يكون واسعا يشمل المركب التام والمركب الناقص. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث، التفتوا جيدا، الرد الثالث قياس الفصاحة على العربية قياس مع الفارق، قياس ليس في محله. أنت ماذا قلت؟ قلت الكلام الطويل إذا اشتمل على كلمة غير فصيحة فإن هذا الاشتمال لا يقدح بفصاحته، كما أن الكلام العربي إذا اشتمل على كلمة غير عربية فإن هذا الاشتمال لا يقدح بعربيته، يبقى عربية. نقول هذا القياس مع الفارق. توضيح ذلك طبعا قياس مع الفارق وقياس باطل. توضيح ذلك، عربية القرآن ككل لم يؤخذ في حدها عربية الكلمات، عربية القرآن ككل لم يؤخذ في حدها عربية الكلمات، يعني لابد أن تكون كل كلمة من كلماته عربية حتى يكون كله عربية. لا، هذا لم يؤخذ فيه، هو عربي بالمجموع وإن كانت بعض كلماته غير عربية، لكن الكلام الفصيح أخذ في فصاحته، فصاحة المفردات أو لا؟ أخذ. واضح أم واضح؟ يعني الآن القرآن حينما نقول القرآن عربي كله عربي، كون القرآن عربيا ككل موقوف على عربية كلماته؟ الجواب كلا، كلا. يمكن أن تكون كلماته غير عربية، يعني في كلماته ما ليس بعربي ومع ذلك هو عربي، لكن الكلام، وهذا بخلاف الكلام الفصيح، الكلام الفصيح أخذ فيه فصاحة المفردات أو لا؟ أخذ فيه فصاحته فصاحة المفردات، فإذا اشتمل على كلمة غير فصيحة لا يكون فصيحا، لا يكون فصيحا. واضح شيخنا؟ مو واضح؟ واضح. فقياس فصاحة الكلام على عربية القرآن قياس مع الفارق، قياس باطل. واضح إن شاء الله؟ هذا الرد الثالث. الرد الرابع، الرد الرابع، لو سلمنا، لو سلمنا أن الكلام الطويل مثل السورة، مثل السورة، أن الكلام الطويل إذا اشتمل على كلمة غير فصيحة فإن هذا الاشتمال لا يقدح بفصاحته، أليس هذا هو قول هذا القائل؟ يقول الكلام الطويل إذا اشتمل على كلمة غير فصيحة فهذا الاشتمال لا يقدح بفصاحة الكلام ككل الكلام، لو سلمنا بهذا. طبعا نحن لا نسلم، نحن لا نسلم، لأن فصاحة المفردات شرط في فصاحة الكلام، لكن لو سلمنا لترتب عليه محذور باطل من جهة أخرى، وهو أن نقول أن ننسب الجهل أو العجز إلى الله تعالى، وهذا باطل. أن ننسب الجهل أو العجز إلى الله تعالى، توضيح ذلك، نقول الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذه الكلمة غير فصيحة أو لا يعلم؟ إذا قلت لا يعلم فقد نسبت إليه الجهل، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن قلت هو عالم، سؤال، لما لم يدفع هذا، يعني يأتي بكلمة فصيحة، لما أتى بكلمة غير فصيحة؟ إن قلت هو لا يقدر على أن يغير هذه الكلمة إلى فصيحة فقد نسبت إليه العجز. إن قلت هو يعلم ويقدر ومع ذلك تركها، نقول هذا سفهون، هذا سفهون. طبعا الشارح لم يذكر السفه، الشارح لم يذكر السفه، اقتصر على العجز والجهل، لأن وجود كلمة غير فصيحة في كلام، في كلام، في كلام، التفتوا، يعني هناك تنافر في هذه الكلمة، وبسبب ذلك كانت غير فصيحة وهي موجودة في الكلام، هذا يترتب عليه إما العجز وإما الجهل على الله تعالى، والله تعالى منزه عن الأمرين معا. لأنه لا بد من أن يرفع عدم الفصاحة. فلما لم يرفع هذا فإما أن يكون عن جهل به أو عن عجز، وتعالى الله عن الأمرين علوا كبيرا. هذا هو الرد الثالث الرابع. فالحاصل أن هذا القول قول باطل، هذا القول قول باطل. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في التنافر، وهو العيب الأول من عيوب فصاحة المفرد. نطبق العبارة حتى ننتقل إلى العيب الثاني. قال: وقيل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة. إن قلته، لاحظ، إن قلته، إن قلته، قرب المخارج وقع في كلمات القرآن الكريم، في كلمة من كلمات القرآن الكريم وهي أعهد. إن قلته هذا إشكال مقدر. جوابه وإن، هذا الجواب عن هذا الإشكال المقدر، وإن في قوله تعالى ألم أعهد إليكم ثقلا قريبا من المتناهي، ليس متناهيا وإنما ثقل قريب من المتناهي، فيخل بفصاحة الكلمة. نعم بلا كلام، ولكن لا يخل بفصاحة الكلام الطويل، لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن كونه، لا يخرج عن الفصاحة. فالسورة تبقى فصيحة والقرآن يبقى فصيحا، كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا. انتهى هذا القول. وفيه نظر، هذا كلام شارح، هذا القول فيه نظر. لماذا؟ واحد، لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير. هذا الجواب الأول، الرد الأول. الرد الثاني، على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة فيما سبق، فأدخل المركب الناقص في الكلام، وعلى هذا فالإفساد في قوله يكون أكثر من الإفساد على القول بأن المركب الناقص داخل في المفرد. الجواب الثالث أو الرد الثالث، والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد. عرفنا الوجه في ظهور الفساد، ما هو الوجه؟ أن عربية القرآن لم يؤخذ في حدها عربية الكلمات، لكن فصاحة الكلام، فصاحة القرآن كلام، أخذ في حدها فصاحة الكلمات، فقياس مع الفارق ظاهر الفساد. أربعة، ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة فبمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في العيب الأول. ثم ننتقل إلى العيب الثاني. العيب الثاني هو الغرابة. قلنا في تعريف فصاحة المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. الآن في هذا الدرس نبين معنى الغرابة فقط. ما معنى الغرابة؟ عرفها الشارح بهذا التعريف: كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. التفتوا جيدا، الغرابة كون الكلمة وحشية، ما معنى وحشية؟ فسرها قال غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، غير ظاهرة المعنى. ما المقصود من المعنى هنا؟ المعنى على قسمين، المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المراد. المعنى المراد، أنت في المشترك اللفظي حينما تقول عين ويشتبه عليك المعنى، لأن العين لها أكثر من معنى، يشتبه عليك المعنى المراد أو المعنى الموضوع له اللفظ، ما تقولون؟ كلمة عين مشترك لفظي، حينما تطلق العين ويشتبه عليك المعنى، المعنى الذي يشتبه عليك هو المعنى المراد أو المعنى الموضوع له اللفظ؟ المعنى المراد. يا الله شيخنا، المعنى المراد أو المعنى الموضوع له اللفظ؟ جواب المعنى المراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن المعنى الموضوع له أنت واضع عندك، العين موضوعة للبئر، موضوعة لعين الذهب، موضوعة للجاسوس، موضوعة، هذا المعنى واضح عندك. لكن الآن في هذه الجملة، في هذه العبارة، المعنى المراد ماذا؟ فالمعنى الذي اشتبه عليك هو المعنى المراد، واضح أو لا؟ الآن لما يقول الشارح كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، ما المقصود من المعنى؟ هل المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المراد؟ لا شيخنا، المراد المعنى الموضوع له اللفظ، المراد المعنى الموضوع له اللفظ، يعني مفردة غير ظاهرة المعنى، المعنى الموضوع له اللفظ غير ظاهر، غير ظاهر سببه ماذا؟ سببه عدم كونها مأنوسة، مأنوسة الاستعمال، لأنها غير مأنوسة الاستعمال، فالمعنى الموضوع له اللفظ غير ظاهر. عدم ظهور المعنى الموضوع له يقدح بفصاحة الكلمة، ولكن عدم ظهور المعنى المراد يقدح بالفصاحة ولا يقدح؟ لا يقدح، لا يقدح. القرآن الكريم فيه مجمل أو ليس فيه مجمل؟ فيه مجمل. الإجمال هو عدم ظهور المعنى الموضوع له اللفظ لو عدم ظهور المعنى المراد، أي منهما؟ معنى المراد. المجمل المعنى المراد منه غير ظاهر، فلو كان عدم ظهور المعنى المراد قادحا بالفصاحة لكان كل مجمل غير فصيح، والحال ليس كذلك، والحال ليس كذلك. عدم ظهور المعنى الموضوع له اللفظ من الكلمة قادح بفصاحتها، عدم ظهور المعنى الموضوع له اللفظ، أما عدم ظهور المعنى المراد فهو ليس قادحا بفصاحتها. هذا واضح، هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. إذن المراد من المعنى ها هنا المعنى الموضوع له اللفظ. ما معنى عدم ظهور المعنى الموضوع له اللفظ؟ عدم الظهور ماذا يعني؟ يعني عدم انتقال الذهن من هذه الكلمة إلى معناها بسهولة، وإنما ينتقل إلى معناها بتكلف، بصعوبة، بصعوبة. هذا معنى عدم الظهور، عدم ظهور المعنى، يعني انتقال الذهن من الكلمة إلى معناها لا يكون بسهولة وإنما يكون بصعوبة، فتكون الكلمة بذلك ماذا؟ تكون غريبة. هذا معنى الغرابة، كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. هاي ولا مأنوسة الاستعمال، هذا عطف سبب على مسبب. هي لماذا كانت غير ظاهرة المعنى؟ لماذا؟ لأنها لم تكن مأنوسة الاستعمال. فلأنها لم تكن مأنوسة الاستعمال كانت غير ظاهرة المعنى. سؤال: غير مأنوسة الاستعمال ممن؟ من قبل من؟ من قبل الناس جميعا أو من قبل العرب العرباء؟ من قبل عرف الأعراب الخلص سكان البادية؟ غير مأنوسة الاستعمال ممن؟ الجواب: غير مأنوسة الاستعمال من العرب العرباء سكان البادية الخلص، لا من كل الناس. وإلا في الوقت الحاضر كثير من الكلمات الفصيحة غير مأنوسة الاستعمال. لماذا؟ للفساد الذي دخل على اللغة، ليس على الناس العوام بل حتى على أصحاب التخصص. كثير من الكلمات العربية الفصيحة هي غير مأنوسة الاستعمال عندهم، فمعنى كل كلمة غير مأنوسة الاستعمال عند بعض الناس في الوقت الحاضر يساوق عدم فصاحتها، لا، صارت جملة وافرة من الكلمات غير فصيحة، والحال أنها فصيحة، أنها فصيحة. لا، ليس القياس يكون للناس مطلقا، وإنما للعرب العرباء، للعرب الخلص سكان البادية الذين كانوا يتحدثون العربية عن فطرة وعن قريحة وعن طبع وليس عن تطبع. هناك طبع، هناك تطبع. الآن نحن نتحدث باللغة العربية عن تطبع وتعلم. هم كانوا على طبيعتهم، على فطرتهم يتحدثون العربية. هؤلاء الكلمة إذا كانت غير ظاهرة المعنى بالنسبة إليهم فإنها تكون غريبة، وإذا كانت غريبة فتكون عيبا. الغرابة يكون عيب، يعني لا تكون فصيحة، لا تكون فصيحة. هذا واضح. نقرأ التعريف: قال: والغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. نحو الآن يأتي بشاهد يبين فيه ماذا؟ يبين فيه الغرابة. هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.